my place in tech changes every day. But I don't fear the future, because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts, so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
أنا فرج أبو العوف. ولدت عام 1974 ميلادي من حي الرمال في غزة. ليس لدي شيء أخسره، لأنني خسرت كل شيء ولم يتبقى لي ما يمكن أن يكون وليمة لهذا الخسران الذي لا ينتهي. لم يتبقى في رصيدي سوى أحزاني، وأنا مستعد أن أخسرها بلا مبالاة نفسها التي خسرت فيها وطني كله. نحن نعيش في غزة، نعيش في سجن كبير، محاصرون من إخوتنا العرب قبل أن يحاصرنا الكيان الغاصب. هذه الحكاية البائسة ليس فيها أي فائدة كبيرة. لو كان لي أبناء أو أحفاد لكتبتها من أجلهم، ولكنني مقطوع من شجرة، وأنا اليوم جذع يابس مرمي على الطرقات. كنت أعمل في مهنة التمريض أيام كانت زوجتي على قيد الحياة في منتصف مايو عام 2019 ميلادي. قصفنا بعشرة صواريخ أو 20 أو 30، لا أدري، لا يهم الرقم ما دامت النتيجة واحدة: قتل كل من له علاقة بعائلتي. زوجتي في مقدمة الشهداء، وإخوتي ووالدي وعشرون آخرون من أعمامي وأولادهم وزوجاتهم. أنا الناجي الوحيد، أو قل الباقي الوحيد. فتعريف الناجي هنا يختلف بحسب الوجع المخثر أو الراحل. وإذن فأنا الباقي الوحيد من هذه العائلة في هذا الحي الذي يحكي قصة البؤس من أكثر من 70 عاما أول ما تأسس. لا أريد أن أشغلكم بحياتي التافهة كثيرا، ولكنني قررت أن أنقل لكم ما استطعت. الحرب على غزة التي ابتدأت بعد 7 أكتوبر من هذا العام، عام 2023. في الحقيقة لم أكن أريد أن أكتب هذه الحكايات من أجل أن أوثق هذه الفترة التي عايشتها، فأنا أزهد الناس في ذلك. ومرد زهدي إلى أننا نعيش في غزة كل يوم، بل في كل ساعة ودقيقة مذبحة أو هدما أو تشريدا. فماذا سأكتب وماذا سأنتقي وعمن سأتحدث؟ وهل يمكن أن أحيط بكل هذه المآسي الكبيرة المتجددة؟ أشعر أنني لو انتقيت جرحا وكتبته، فإنني بهذا أخون جرحا ثانيا أو ثالثا في فؤادي الذي تهتك لكثرة ما فيه من جراح. لو انتقيت 1000 قصة من قصص المأساة، تخيلوا 1000 قصة، فإنني بهذا أخون آلاف القصص الأخرى التي كانت أكثر وجعا، ولكنني لم أكن شاهد عيان عليها. نحن شعب مكتوب عليه أن يظل ينزف ويمشي، ولا بد أنه في نهاية هذا الممشى الطويل سوف ينتهي الدم، الدم الذي فيه ويسقط. غير أن الخيط الذي امتد على التراب من هذا الدم النازف ينبت كل يوم شهيدا أو مقاتلا أو ناقما أو حاقدا. المشكلة أننا جميعا ننزف في غزة، وأننا جميعا ننجب هؤلاء المقاومين الذين سينزفون في القريب العاجل من جديد. ولا أدري متى يتوقف كل هذا. أعود لأذكر لكم لماذا أكتب هذه الحكايات. السبب بسيط وموجع في الوقت نفسه. حين قصفت الطائرات الإسرائيلية حينا في عام 2019 كما حدثتكم، كنت رئيسا لقسم التمريض في مستشفى الشفاء، وقد مضى على عملي في هذه المهنة ما يقرب من ربع قرن قضيتها في معظم مستشفيات غزة القديمة والحديثة. جاءني خبر القصف للحي، فعرفت أن بيتنا، لأنه في القلب، سيكون قد دمر بالكامل. لأكون صادقا، أول ما خطر على بالي زوجتي، إنها أثمن ما يمكن أن أفقده، ثم قطتنا الذكية. هكذا كانت تجري حياتي. ليس مهما أن أقول لكم إن البيت الذي سوي بالأرض لم يخرج منه أحد. قرعنا أنا وعدد من سيارات الإسعاف ومجموعة من الأطباء والممرضين إلى المكان. لم أشاهد عمارتنا السكنية في مكانها. كانت هناك بدلا منها كومة من القضبان الحديدية والإسمنت والأغبرة السوداء وحرائق صغيرة تتراقص هنا وهناك. نزلت كأنني أنزل على شاطئ نظيف مهيئ للاستجمام. كانت عيناي ساهمتين. لا أشعر بشيء. سرت وسط الركام بشكل هادئ، أو قل إنه يبدو كذلك. لم أبكي ولم أرتجف ولم أصرخ، فقط كنت أسمع ضجيجا عاليا في أذني. ثم بدأ المسعفون بإخراج الجثث. هذه جثة أخي ناصر، وهذه جثة أختي منال، وهاتان جثتا ابنتيها، وهذه الجثث الثلاث تعود لبدر والسعاد ولين، أولاد أخي الأكبر سليم. وهذا كنت أراقب الجثث وأعدها بشكل رتيب، كأنني أسخر من الواقع الذي أراه، أو كأنني أركله بقدمي قائلا له: فلتذهب إلى الجحيم أيها الواقع المريض. وتتابع سير الجثث التي تخرج. كانت زوجتي هي الجثة العاشرة. مسجات على النقالة يحملها اثنان يتهاديان بها تتموج وسط الركام. كنت لا أزال وسط لا مبالاتي. حين صارت بمحاذاتي فتحت عيني أكثر لأتأكد أنها هي. تأكدت من أصابعها وفجأة سقط. صحوت بعد 6 ساعات في المستشفى. أين رجاء؟ هتفتك الملدوغ هدأ من روع زميلي في المهنة بسام مكي، وقال كأنه يسوق لي خبرا عاديا: البقية بحياتك. رجاء لم تمت، صرخت. ظل متمسكا بيدي يحاول تهدئتي. لم أصدق أن حبيبتي يمكن أن تموت. لا أدري كيف صدقت أن عائلتنا، عائلة أبو العوف، قد أبيدت بكاملها. وأن واحدة من هذه العائلة ستنجو وأنها لا يمكن أن تموت. لماذا؟ أهي امرأة خالدة أو مخلدة؟ لما لا أصدق حتى ساعة كتابة هذه الحكايات أنها ماتت؟ لا أدري، ربما لأنها كانت تمثل بالنسبة لي عالمي كله. والعالم لا يمكن أن يموت فجأة ومرة واحدة، لابد أن يموت على مراحل، أما أن ينتهي بهذه السرعة الخاطفة فهو أمر فوق التصديق. أرأيت لو كان هناك حريق سطع على غابة كثيفة من الأشجار، إن نيرانها ستلتهم الشجرة الأولى ثم الثانية، وقد يصل إلى العاشرة أو أكثر أو أقل قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده. أما أن تسقط آلاف الأشجار في الغابة مع أول شرارة، فمن الذي يمكن أن يصدق ذلك؟ لقد كانت بالنسبة لي أكثر من ذلك، كانت الذكريات الجميلة، اليد الحانية، الصوت الملائكي، والبسمة المشرقة، الرضا بالقليل، وانتظار المولود الذي لم يأتي، والأيام الحلوة والمرة. والسهر والتعب والجمال والجلال، وأيام العطل على الشاطئ، وأيام الركض في ساحات الحياة الغامضة. لقد كانت لي ذلك كله وأكثر، فهل يمكن أن تصدقوا أن هذه العوالم جميعها تنهار دفعة واحدة؟ قفزت من فوق السرير ورحت أجري وأنادي رجاء رجاء، وحين ضمني من الخلف بسام همس في أذني: احتسبها عند الله، أريد أن أراها، عليك أن تكون قويا، أريد أن أراها، لله ما أعطى ولله ما أخذ، أريد أن أراها. وصرخت هذه المرة صرخة جعلته يشعر بالخوف، أرسل زفرة طويلة ونظر حوله واقترب مني وهمس: إنها في ثلاجات الموتى، أريد أن أراها يا بسام، قلت بإصرار أشد. تلفت حوله مرة ثانية: سأخذك إليها في المناوبة الليلية، أريد أن أراها الآن. ولم يتحمل أكثر من ذلك، ولم يجد بدا من أن يرضخ لي. مضى بي إلى هناك، بعد أن استرق مفتاح غرفة الثلاجات أشار إلى الرقم 13: إنها هنا. أغلق الباب علي وتركني وحدي مع هذا العدد من الشهداء. لم يكونوا جثثا، كانوا غيوما مسافرة في سماء لا نهائية، وكنت طيرا مقصوص الجناحين أتسمر في مكاني أحاول أن أحرك قدمي الجامدتين. بعد محاولات فاشلة تمكنت من نقل خطواتي من وسط غرفة الثلاجات إلى حيث ترقد الطاهرة الشهيدة. اقتربت بتوجس، وقبل أن أفتح باب الثلاجة ذات الرقم 13 شعرت بالبرد، ورحت أرتجف، وراحت ساقاي ترتجفان تبعا لذلك، وسال على خدي دمع غزير كأنما فتحت له مجاهر واسعة. تمالكت نفسي قليلا، سحبت الدرج ببطء، ومن هناك فاحت الرائحة التي أعرفها، إنها رائحتها التي امتزجت بخلاياي طوال عقدين من حياتي معها. فجأة تتمدد هذه الحبيبة بكل هذا الهدوء في هذه الثلاجة الباردة. نزعت القميص الذي ألبسه ولففته عليها. لابد أنك تشعرين بالبرد يا حبيبتي. هل يشعر الموتى بالبرد؟ كانت مبتسمة. هل يبتسم الموتى؟ ربما خيل إلي ذلك، لكنني رأيتها تبتسم على الحقيقة، ورأيت شفتيها تتحركان، ولا أدري إنهما همستا أو أنني سمعت ذلك منها حقا. لا تترك حياتك تذهب سدى. وسألتها وأنا أضع خدي على خدها وأبكي بصمت، وماذا أفعل بدونك؟ أكتب ما رأيت. ماذا أكتب والجراح كثيرة والموت يرقص في الضلوع وينتشي؟ ونمت وهي لا تزال تهمس في أذني بكلمات من حرير حزين. نمت أو أغمي علي، أو أنني ذهبت إلى عالم آخر. لقد رأيت حياتنا الجميلة السابقة كلها في ذلك الحلم، ولم يوقظني منه إلا بسام في صبيحة اليوم التالي، كي يأخذ الجثث كلها إلى المقبرة لتدفن. رجعت في ذلك المساء الجنائزي إلى بيتنا المهدم. بقيت أسبوعا وأنا في الركام أبحث عن بقايا من بقاياها، شالها، ربطة شعرها، وسادتها، صوتها، وأكثر ما بحثت عنه عيناها. لم أخرج من الركام يوما واحدا. عرضت علي بعض المنظمات الخيرية أن تبني البيت. قلت لهم أزيل فقط الركام وضعوا بابا من دون نافذة على الغرفة التي كانت تبيت فيها زوجتي. فعلوا، وانقطعت أنا عن العالم. لزمت غرفتها 4 سنوات. على جدار الذكريات أسند رأسي، وعلى سرير الأمنيات أريح جسدي. تقاعدت بعد أسبوع من الحادثة، وأغلقت غرفتي على نفسي طيلة هذه السنوات. واليوم أنا أكتب هذه الحكايات من أجل عينيها ولهما فقط، لأنهما في تلك الثلاجة المقرورة في ذلك اليوم البئيس قالتا لي: أكتب يا فرج، أكتب، الكتابة عمل ثوري كذلك.